هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
تحية يسكو بها قلبي تجدد العهود للمهدي لناشر العدل إذا أجدبت الأرض بالجور عن القصد.
والمنصف المظلوم من ظالم بعدله الشامل والفردي، وباذل الرفد إلى أن يرى لا أحد يرغب في الرفد.
سيرته تهدي إلى فضله وهديه يهدي إلى الرشد، يمنع بالله ويعطي به موفق في البذل والرد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله، والحمد لله ناصر المستضعفين ومبير الظالمين، تبارك وتعالى أرحم الراحمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم أيها الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج اخترنا لمطلعها وخاتمتها أبياتا من قصيدة مهدوية للعالم الجليل والمؤرخ الثبت الشيخ علي بن عيسى الأربولي، أوردها رضوان الله تعالى عليه في كتابه القيم كشف الغمة في معرفة الأئمة.
نعم، قبل أن ننقلكم مستمعين الأفاضل إلى محطات لقاء اليوم من برنامجكم شمس خلف السحاب، نعرفكم أولا بعناوين البرنامج الرئيسة ومنها ما يلي:
عنوان الفقرة الخاصة بعلامات ظهور المحتومة هو إفساد السفياني.
تليها إجابة عن سؤال الأخ كريم عبد من اليمن عن علاقة الخضر بالمهدي عليهما السلام.
وعنوان حكاية هذا اللقاء هو لا تجفو الحسين عليه السلام.
تابعونا مشكورين في المحطة التالية تحت عنوان إفساد السفياني.
أيها الإخوة والأخوات، نقل العلامة المجلسي في البحار من تفسير الثعلبي عن الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ذكر فتنة تكون بين أهل المشرق والمغرب وقال:
فبينما هم كذلك يخرج عليهم السفياني من الوادي اليابس في فور ذلك حتى ينزل دمشق، فيبعث جيشين، جيشا إلى المشرق وآخر إلى المدينة، حتى ينزلوا بأرض بابل من المدينة الملعونة يعني بغداد، فيقتلون أكثر من 3,000 ويفضحون أكثر من 100 امرأة، ويقتلون 300 كبش من بني العباس، ثم ينحدرون إلى الكوفة فيخربون ما حولها، ثم يخرجون متوجهين إلى الشام، فتخرج راية هدى من الكوفة فتلحق ذلك الجيش فيقتلونهم، لا يفلت منهم مخبر، ويستنقذون ما في أيديهم من السبي والغنائم. ويحل الجيش الثاني بالمدينة فينتهبونها 3 أيام بلياليها، ثم يخرجون متوجهين إلى مكة، حتى إذا كانوا بالبيداء بعث الله جبرائيل فيقول: يا جبرائيل اذهب فأبدهم، فيضربها ضربة يخسف الله بهم عندها، ولا يفلت منهم إلا رجلان.
هذا الحديث النبوي مستمعينا الأفاضل هو من جوامع الأحاديث الشريفة التي تتحدث عن فتنة السفياني كإحدى أهم العلامات الحتمية لظهور القائم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ومضامين هذا الحديث مروية في عديد من الأحاديث الشريفة، وفيه يخبرنا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عن مبدأ خروج السفياني، مصرحا بأنه يأتي في خضم فتنة تقع بين أهل المشرق والمغرب، وتعبير فبينما هم كذلك يخرج عليهم السفياني يشير إلى أن محل ظهور هذه الفتنة هو منطقة الشام التي يخرج منها السفياني، وبالتحديد من الوادي اليابس الواقع في ذيل بلدة درعا عند الحدود الأردنية السورية الحالية، ثم يسيطر على نواحيها الخمس كما صرحت أحاديث أخرى. وهذا يعني أن خروج السفياني يكون في خضم فتنة تصارع شديد بين أهل المشرق والمغرب، يكون ميدانها الشام.
نعم، ونلمح في هذا الحديث النبوي الشريف شديد التأكيد على النزعة الإفسادية لهذا الإمام الباغي من أئمة الضلالة المتفرع من الشجرة الملعونة في القرآن الكريم، وهم طواغيت بني أمية، كما صرح بذلك المفسرون من مختلف المذاهب الإسلامية، ورووا في ذلك أحاديث عديدة عن سيد الرسل صلى الله عليه وآله وسلم.
ويلاحظ مستمعينا الكرام في هذا الحديث الشريف بيانه لأشكال ومصادق عدة لهذه النزعة الإفسادية التي تميز حركة السفياني، فمن مظاهرها شدة تعطشه لسفك الدماء دون تمييز، حيث يقتل الآلاف ومن اتجاهات سياسية أو فكرية، سواء من أكباش بني العباس أي الشخصيات البارزة في التيار العباسي الذي يسعى للسلطة تحت شعارات الدفاع عن أهل البيت النبوي ويصرف في قتل غيرهم.
نعم، كما أنه لا يتورع عن الإفساد الأخلاقي المعبر عنه بانتهاك الأعراض وسبي النساء والأطفال، وهو أيضا يسرف في التدمير والتخريب المشار إليه بمثال تخريب ما حول الكوفة، ولعل في ذلك إشارة إلى سعيه لهدم المشاهد المشرفة طبقا لأفكار الوهابية التكفيرية، كما أنه لا يتورع عن انتهاك الحرمات الإلهية والمقدسات، حيث يستبيح المدينة المنورة 3 أيام بلياليها، أي يمعن في الإفساد فيها بمختلف الأشكال حتى يستحق نزول العذاب الإلهي الماحق بجيشه، حيث يخسف به الأرض في منطقة البيداء قرب مكة. وهذه أيضا من العلامات التي نصت الأحاديث النبوية أنها من العلامات المحتومة لظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وفيها أبلغ البيان وتمام الحجة الإلهية على الناس جميعا بوجوب نصرة المهدي والبراءة من عدوه السفياني عليه لعائن الله عز وجل.
اللهم أعجل فرج أوليائك واردد عليهم مظالمهم وأظهر بالحق قائمهم واجعله لدينك منتصرا وبأمرك في أعدائك مؤتمرا. اللهم احفظه واحفظه بملائكة النصر وبما ألقيت عليه من الأمر في ليلة القدر منتقما لك حتى ترضى ويعود دينك به وعلى يديه جديدا غضا ويمحص الحق محصا ويرفض الباطل رفضا. اللهم صل عليه وعلى آبائه واجعلنا من صحبه وأسرته وبعثنا في كرته حتى نكون في زمانه من أعوانه. اللهم أدرك بنا قيامه وأشهدنا أيامه وصل عليه يا أرحم الراحمين.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، هذه الفقرات النورانية التي تلوناها لكم هي المقطع الأخير من الدعاء المروي عن أهل بيت النبوة عليهم السلام ليوم دحو الأرض، أي 25 من شهر ذي الحجة، وينقل عن بعض العرفاء الاهتمام بالتوجه إلى الله عز وجل بهذه الفقرات التي تختص بطلب تعجيل الفرج في قنوت صلاتي الفجر والمغرب طلبا للفوز بنصرة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وطلب الرجعة عند ظهوره إذا توفي المؤمن قبل ذلك.
أعزائنا الكرام، أما الفقرة التالية من البرنامج فهي تشتمل على إجابة عن سؤال لأخينا الكريم من اليمن كريم عبد، يقول في هذا السؤال: من هو الخضر وما هي علاقته بالمهدي عليه السلام؟ أخونا الحاج عباس باقري يعرض في الدقائق التالية خلاصة ما تذكره الأحاديث الشريفة في الإجابة عن هذا السؤال، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لسؤال الأخ الكريم كريم عبد عن الخضر، الخضر أخ كريم ورد الحديث عنه سلام الله عليه في عديد من الروايات الشريفة المروية من طرق الفريقين أيضا، فالاعتقاد به من المشتركات بين جميع الفرق الإسلامية. صرحت الروايات الشريفة بأنه هو المقصود في الآيات الكريمة التي تتحدث عن لقاء موسى به في سورة الكهف، وهو الموصوف بأنه عبد من عباد الله آتاه الله من لدنه علما، يعني من أصحاب العلم اللدني، يعني له مقام خاص من بين أولياء الله الصادقين. من أهم مميزات الخضر طول عمره، يعني هو لا زال حيا منذ عهد في بعض الروايات ذي القرنين، كان مستشارا لذي القرنين، هو لم يكن نبيا. هذا بالنسبة لأصل الخضر. كثير من المقامات المنتشرة في أرجاء العالم الإسلامي منسوبة له، المكانات التي رؤية فيها سلام الله عليه. هنالك أيضا فيما يرتبط بعلاقته بأهل البيت عموما، يعني بالنسبة للشطر الآخر من السؤال، علاقته بالإمام المهدي عليه السلام وأرواحنا فداه، له علاقة خاصة بجميع أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، كان له حضور فيما يرتبط بإظهار بعض كرامات أهل البيت بالنسبة لأمير المؤمنين. عدة روايات وردت، هنالك زيارة لأمير المؤمنين أنشأها الخضر عند استشهاد أمير المؤمنين سلام الله عليه، كان له دور في إظهار كرامة أهل البيت على الله تبارك وتعالى وسمو منزلتهم عند الله عز وجل. هذا بصورة عامة، يعني علاقته بالإمام المهدي سلام الله عليه من جهة فرع لعلاقته بأئمة أهل البيت سلام الله عليهم عموما. ودعاء كميل هو دعاء الخضر، علمه أمير المؤمنين للخضر قبل في عالم الملكوت وفي عالم المعنى، ونسب للخضر، ثم علمه أمير المؤمنين لكميل ابن زياد. في خصوص علاقة الإمام المهدي، يعني علاقته بالإمام المهدي سلام الله عليه، وردت عدة روايات عن الإمام الرضا سلام الله عليه بأنه يؤنس وحشة الإمام المهدي، فيستفاد منها بوضوح بأنه ملازم للإمام المهدي في غيبته عجل الله تعالى فرجه الشريف. يعني أساس حكمة طول عمر الخضر مرتبطة بنوع من إقامة الحجة على الخلق بأن الله تبارك وتعالى يطيل عمر من يشاء من عباده مثلما الخضر. هذا المعنى أشار إليه الإمام الصادق سلام الله عليه في حديثه المفصل عن السنن التي أجراها الله تبارك وتعالى من سنن الأنبياء في الإمام المهدي. هذه الرواية رواية قيمة مروية في كتاب كمال الدين للشيخ الصدوق وغيرها، نقلها الإعلام المجلسي في باب ما جاء من سنن الأنبياء والاستدلال بغيبتهم أو بغيباتهم على غيبته أي المهدي صلوات الله عليه. في هذه الرواية، هذا الحديث الشريف عن الإمام الصادق سلام الله عليه، الإمام الصادق يصرح بهذه الحكمة بوضوح، فيقول نص قول الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول: وأما العبد الصالح الخضر عليه السلام فإن الله تبارك وتعالى ما طول عمره لنبوة قدرها له، ولا لكتاب ينزله عليه، ولا لشريعة ينسخ بها شريعة من كان قبله من الأنبياء، ولا لإمامة يلزم عباده الاقتداء بها، ولا لطاعة يفرضها له، بل إن الله تبارك وتعالى لما كان في سابق علمه أن يقدر من عمر القائم عليه السلام أي مهدي آل محمد صلى الله عليه وآله في أيام غيبته ما يقدر، يعني طول الغيبة، وعلم ما يكون من إنكار عباده كما نرى ونشاهد اليوم من إنكار عباده بمقدار ذلك العمر في الطول، طول عمر العبد الصالح أي الخضر من غير سبب أوجب ذلك إلا لعلة الاستدلال به على عمر القائم، وليقطع بذلك حجة المعاندين لئلا يكون للناس على الله حجة. صدق مولانا الإمام الصادق، وشكرا لك أخ كريم عبد عن هذا السؤال، وشكرا للإخوة والأخوات على طيب الاستماع.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله، نشكر الأستاذ الحاج عباس باقري على هذه التوضيحات، ونشكركم أعزائنا على جميل متابعتكم لفقرات برنامجكم شمس خلف السحاب، قدمناها ونقدمها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الآن إلى الفقرة التالية من البرنامج، ننقلكم فيها إلى رحاب الحكايات الموثقة التي تزيدنا معرفة بإمام زماننا المهدي وما يرضاه أرواحنا فداه وفي رضاه رضا مولاه الله سبحانه وتعالى. العنوان الذي اخترناه لحكاية هذا اليوم لا تجف الحسين.
الحكاية التالية أيها الإخوة والأخوات هي الحكاية الثالثة من الحكايات التي نقلها آية الله الفقيه الورع الشيخ مرتضى الحائري بشأن العبد الصالح السيد الأشكني الذي التقاه في مدينة قوم وتوثق من صدقه، كما فصلنا الحديث عن ذلك في حلقة سابقة من البرنامج. وكان آية الله الحائري رضوان الله تعالى عليه قد سمع من بعض الثقات بأن هذا الضابط المتقاعد قد فاز بلقاء مولانا صاحب الزمان عليه السلام في اليقظة والمنام، فذهب للقائه فوجد في سمائه نور الإيمان والصلاح، وعرف من كلامه الصدق والإخلاص لله. وفي هذا اللقاء ننقل حكاية لقاء آخر لهذا العبد الصالح بالإمام الحجة أرواحنا فداه، ضمن ما نقله عن آية الله الحائري في مذكراته المخطوطة التي طبعت بالفارسية بعد وفاته تحت عنوان سر أحباء الله حكايات في التوحيد والعرفان الخالص. قال السيد الأشكني رضوان الله تعالى عليه:
كنت قد أقمت مدة قبل تقاعدي من الجيش في مدينة كرمانشاه الحدودية كجزء من خدمتي في الجيش، وعندما تشرفت بلقاء مولاي الحج إمام العصر روحي فداه قال لي: لقد أقمت في كرمانشاه مدة ولم تذهب لزيارة الإمام أبي عبد الله الحسين، وهذا من الجفاء له عليه السلام، فاذهب من فورك لزيارته عليه السلام. فاستجبت من فوري لأمر مولاي الصاحب روحي فداه، وذهبت لزيارة المشهد الحسيني المقدس، وهناك تشرفت مرة أخرى برؤية مولاي بقية الله، وشاهدت على سيمائه علامة الرضا والحمد لله رب العالمين.
نعم مستمعينا الكرام، وبعد أن نقل هذه الحكاية تحدث آية الله الشيخ مرتضى الحائري عن مشاهداته بشأن اهتمام هذا العبد المهدوي الصالح بزيارة المشاهد المشرفة والإخلاص في حضور المجالس الحسينية. قال قدس سره الشريف:
كنت أشاهد مدة المرحوم الأشكاني رحمه الله وهو يزور الحرم المطهر للسيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، وقد تجلت في وجهه معالم السكينة والوقار، وكان يزورها في الموضع نفسه الذي شاهدت في رؤياي مولاي الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف يزورها منه، أي عند جهة الرأس الشريف خلف الضريح، كما كنت أشاهده وهو يأتي لمجلس العزاء الحسيني الذي كان يقيمه آية الله المرجع المرحوم السيد حسين البروجردي، وكان يجتنب الجلوس في صدارة المجلس، بل يجلس بكل تواضع وإخلاص في ساحة الدار في المحل الذي يجلس فيه عامة الناس.
يا باذل الإحسان والرفد، يا باذل الإحسان والرفد بقية الصادق في الوعد، يا وعده للخلق يحيي به شريعة التوحيد والمجد، ليس له في الفضل من مشبه ولا له في النبل من ندي، قد عمه الله بألطافه وخصه بالطالع السعدي، تربو أياديه وآلاؤه والحمد لله بلا عد.
مستمعينا الأفاضل، تقبل الله منا ومنكم هذا التجوال في رحاب هذا الإمام الرؤوف العطوف. الإمام المهدي في تجليات هذا البرنامج شمس خلف السحاب. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإخراج السيدة جولائي، ومن الهندسة الصوتية السيدة حسين بور، ومن التقديم
أنا شيماء كريم وزميلي أحمد نجف. شكرا لطيب متابعتكم، نسألكم الدعاء وفي أمان الله.
في أمان الله.